أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ما يزال في سياق الشجرة الملعونة في القرآن، وقد استدعى الحديث عن الشجرة الملعونة الحديث عن الأساليب التي استعملها اعتمدها الخط والنهج الأموي في الحكم باسم الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستدعى ذلك الوصول إلى الحديث عن الشراكة في قتل الحسين عليه السلام. وتقدم حديثان حول أصل الشراكة في قتل سيد الشهداء سلام الله عليه، ووصلت إلى أخطر أسباب الشراكة في قتل الحسين سلام الله عليه. والأخطر سببان: الأول حب المال، ثانيا قلة الورع، يعني عدم اكتمال التدين. في الحديث عن الأسباب تقدم أنها أسباب قريبة وبعيد. سأذكر هذه الأسباب لأصل إلى الأخطر منها، وهو حب المال وقلة الورع، ويأتي التركيز عليهما إن شاء الله. أهم الأسباب البعيدة لقتل سيد الشهداء سلام الله عليه هو السقيف. ما جرى في يوم السقيفة كان السبب الرئيس والأساس لمقتل سيد الشهداء سلام الله عليه. هنا طبعا أذكر بما تقدم الحديث عنه، أننا نحن يجب أن نفرق بين رموز السنة ورموز النواصب. أما رموز النواصب فلا يوجد أحد من علمائنا يحرم الإساءة إلى من يعتقد بهم، بل نحن بحسب فتاوى جميع علمائنا ومنهم السيد القائد سماحة الإمام الخامنئي إذا ما ظله، نقرأ زيارة عاشوراء التي هي صريحة في لعن معاوية وأبي سفيان ويزيد شمر عمر بن سعد، باعتبار أن هؤلاء ليسوا من رموز السنة. أما بالنسبة إلى رموز السنة فليس الحديث عن السقيفة إساءة إلى شخص. أصل الحديث عما حصل هذا أمر طبيعي بحث تاريخي دون أن نستفز أحدا. ماذا حصل؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى أو لا؟ لا يستطيع أي مسلم إلا أن يحاول أن يجيب على هذا السؤال: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنلتزم بالوصية أم لم يوصي؟ هذا البحث لا علاقة له بالإساءة إلى رموز أهل السنة. إذن هذا بحث ضروري وطبيعي جدا. وفي هذا السياق أقول أن السقيفة هي السبب الرئيس البعيد، ولولا السقيفة لما حصلت كربلاء. لولا السقيفة لما حصل ما جرى يوم الدار. ويمكن ربط فجاعة أهل البيت عليهم السلام جميعا بما جرى بيوم الدار. سأكتفي هنا لأن الحديث في سياق حديث آخر. سأكتفي بإشارتين. الإشارة الأولى أبيات قالها القاضي ابن قريعة، وأذكر منها أكثرها، هناك أبيات أخرى لا أذكرها. يقول: لولا اعتداء رعية، يعني لولا أنه يخاف من ردة فعل الناس الذين وجههم الخليفة الحاكم في زمانه، لولا اعتداء رعية ألقى سياستها الخليفة وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة يغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب في أو من يوم السقيفة، ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريف. بالإضافة إلى هذه الأبيات، وأؤكد مرة ثانية أن هذا الحديث عن السقيفة والبحث في خصوصيات السقيفة لا يتنافى مع حرمة الإساءة إلى رموز أهل السنة. نلتزم بهذا، لا نستفز أحدا، لا نتكلم علنا بطريقة تستفز، لكن البحث العقائدي، ويأتي إن شاء الله الآن توضيح، البحث العقائدي ضروري جدا، لأن من لا يهيئ الجواب ليوم الحساب لا يمكنه أن يكون بريء الذمة. سيسأل يوم القيامة كل مسلم: أنت لماذا التزمت بهذا الخط؟ يقول: لأن النبي لم يوصي. أنت بحثت هذا الأمر وتبين لك أنه لم يوصي. هذا الأمر يجب البحث فيه. وأذكر في هذا السياق من النصوص التي ينبغي للمسلم أن يقف بها نصا منقولا عن أبي بكر. هذا النص أورد بعضه الدارقطني في علله وصحح الحديث، وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال بتمامه. محل الحاجة منه الآن فقط. قال أبو بكر: إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث وددت أني لم أفعلهن. أبو بكر قبيل وفاته في حديث طويل موجود في المصادر السنية والشيعية، وهذا الذي صححه دارقطني وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، يتحدث عن 9 أشياء: 3 أشياء وددت أني لم أفعلها، و3 أشياء وددت أني فعلتها، و3 أشياء وددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. 3 أشياء اللي بيتندم على فعلها لأنه كان فعلها: أول شيء وددت أني لم أكشف بيت فاطمة، وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته وإن أغلق على الحرب أو الحرب. إذن هذا الحديث صحيح، وهو وحده بدون استفزاز وإثارة، هذا وحده ينبغي أن يدقق فيه، هو وحده دليل على أن الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام، على بيت علي والزهراء، قد حصل أكثر من الهجوم، الكشف. وددت أني لم أكشف يعني تم اقتحام البيت، تم فتح الباب، البيت كيف يكشف؟ وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وتركته إلى آخر النص. أنا بصدد سياق منهج، ذكر منهج للبحث في هذه الأمور، لذلك أكتفي في مقام التأكيد على أن أهم الأسباب البعيدة لأخطر جريمة ارتكبتها الشجرة الملعونة في القرآن هو ما حصل في السقيفة وما حصل يوم الدار. وإذا لم نتحدث عن هذه المسائل فبالتدريج سينشأ جيل بعيد عن هذه الحقائق ينبغي التذكير بها بطريقة تحفظ فتوى علماءنا وتكليفنا الشرعي والحرص على الوحدة الإسلامية التي هي مع السنة. نحن لا مشكلة عندنا مع السنة، مشكلتنا مع النواصب. رموز النواصب يجب أن نلعنهم جهرا وعلنا ونتبرأ منهم ومن أشياعهم وأتباعهم، والأهم من ذلك أنه يجب أن نبحث في القواسم المشتركة النفسية بيننا وبين أعداء أهل البيت من الشجرة الملعونة حتى لا تقودنا الذنوب، مجبرين طبعا بما كسبت أيدينا إلى الصف الآخر، لأن نكون معهم، لأن الفرز يكون بحسب الحب والعمل. الأسباب القريبة للشراكة في قتل الحسين: أولا تعيين ابن زياد واليا على الكوفة وموقف تعامل أهل الكوفة مع ابن زياد والشراكة في ذلك تتحقق، يأتي معنا إن شاء الله مقصود بالشراكة الشراكة في كل جيل، تتحقق ب خلينا هلأ نحكي عن الأسباب البعيدة بعدين كيف تتحقق الشراكة فيها. أسباب القريبة لقتل السيد الشهداء سلام الله عليه: تعيين ابن زياد والي على الكوفة، ثانيا وعاظ السلاطين وبالخصوص شريح القاضي، ثالثا العمل الأمني، رابعا حب المال، خامسا قلة الورع، لأنه في أشخاص يستحيل تفسير سبب موقفهم إلا على أساس أن الذنوب تقود صاحبها إلى مجال آخر، إلى الخط الجهنمي، على قاعدة قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أقصد أولئك الذين لم يكن عندهم نقص في الوعي السياسي أو نقص في الشجاعة أو نقص في السابقة الجهادية ولا أغرتهم الأموال، وإنما شدتهم ذنوبهم التي لم يفكوا من شدها، وفكني من شد وثاقي، وجعلتهم يقفون مع الذين كانت القواسم النفسية المشتركة معهم أقوى. وباعتبار أن الهدف كما ذكرت الحديث عن أخطر هذه الأسباب، فسيتركز الحديث على حب المال وقلة الورع. لكن قبل ذلك أقف عند كيفية تحقق الشراكة مع قتلة الحسين. هذا الموضوع خطير، أنه ممكن واحد بأي عصر يصبح شريكا مع من قتل الإمام الحسين. نحن عندما نقرأ في الزيارة لعن لمن سمع بذلك فرضي به أو ما شابه، إن شاء الله نحن بعيدون عن ذلك. أي مثلا محب لأهل البيت شيعي أو سني لا يرضى بقتل الحسين صلى الله عليه، لكن الأساس في العوامل النفسية، في الصفات النفسية، في الأخلاق، في السجاية، في إذا صح التعبير الجينات التي تتكون من هذه الشخصية، باعتبار أن المشكلة السائدة عندنا مشكلة الاكتفاء بالحد الأدنى من الإسلام، تعبير الإمام الصادق عليه السلام: اكتفيتم بأدنى الإسلام، تعبير الإمام صلى الله عليه. هذا الأمر يجعل الإقامة على المعصية أمر طبيعي، ويجعلنا نتكيف مع الإقامة على المعصية. إنه واحد بيغتاب وعطول بيظل حابب يطلع من الغيبة بس مستسهل الوصف. واحد مثلا أحيانا يكذب، حشر بيكذب، وإلى آخره، إنه في مسارب الشيطان في النفس نتكيف معها. وجاء الفصل بين حسن الأخلاق والتدين ليعزز هذا الفهم. ونتيجة الغزو الثقافي وتربية المدارس والأعلام وسائل الإعلام وإلى آخره، الخلطة صارت خلطة صعبة تستدعي التدقيق في هذا الأمر، لأن وجود قواسم مشتركة تجعل الإنسان لا يعرف أين يصل، يصل إلى شمرية الشمر، إلى عمرية عمر بن سعد، إلى فظاظة مثلا عمرو بن الحجاج وعمالته نتيجة حب المال وما شابه، إلى غير ذلك من الخصوصيات. الحديث عن الشراكة في قتل الحسين سلام الله عليه ليس حديثا عن صفات نفسية للذين قتلوا الحسين عام 61 للهجرة، هو حديث أعمق من هذا بكثير، حديث عن الصفات التي تقود إلى سوء العاقل. القاعدة العامة، وهذا أمر بالغ الحساسية في بعنوان فعل النية الاستراتيجي، نية الإنسان هي عبارة عن طاقة أخطر بكثير من كل المواد الذرية. يعني هلا بشوف الأمور النووية السلمية أو العسكرية قديش خطرة، هذه كلها تنبع من مادة. طيب ما ينبع من النفس، يعني الأبعاد الجهنمية في النفس. ليش نيران الآخرة أشد بكثير كما يصرح الإمام الخميني رضي الله عليه من نيران الدنيا؟ أنه أخف نار في الآخرة اللي هي نار الأعمال أشد بكثير من كل نيران الدنيا. مصدر تلك النيران الأخطر النفس. النية في الإنسان هي فعل استراتيجي عظيم، بحيث أن الشخص الذي يحب موقف السحرة يصبح معهم ويصبح شريكا في ثوابهم. هذا الأمر عجيب، يعني عابرة للقرون. النية طاقة عابرة للقرون، القرون السابقة والقرون اللاحقة. إذا أحب أي عمل يكون معه، إذا تصرف. طبعا لما واحد بيحب المال حب جمة وبحيث بيسيطر عليه ويعميه ويصير يتصرف مثل اللي كانوا يتصرفوا بزمن يزيد أو معاوية أو بزمن فرعون أو غيره، فصار معهم، يصبح معهم حقيقة. هذا الأمر من الأمور التي تجعلنا نفهم ما هو السبب الدائم للتأكيد في الإسلام على نية القرب إلى الله، وأنه أي عمل إذا لم تنوه قربة إلى الله تعالى ولم تكن النية حقيقية فلا قيمة له. العمل على تصحيح النية هو رحلة العمر. القاعدة في هذا المجال: من رضي بفعل قوم أشرك في عمله. ممكن واحدنا يلعن الشمر إلى آخره، لكن يتصرف بفظاظة الشمر، بصلفه، بعبادته للأنا، للمال، بحبه للتظاهر. بالمناسبة الشمر بصفين حارب تحت راية الإمام سلام الله عليه، وحصلت مواجهة بينه وبين واحد اسمه أدهم ابن محرز الباهلي، يعني أنه كان رايح هو على الجهاد الظاهر، من قبيل يعني مهاجر أم قيس أو قزمان اللي قتل تحت راية الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول شهد بأنه كافر، وبعدين من جرح انتحر. واحد قال له لقزمان: هنيئا لك الجنة. قال له: والله ما لهذا قتلت، وإنما دفعت عن أحساب قوم. من رضي بفعل قوم أشرك في عملهم، فعل مطلقا، أنه مثلا طريقة تحصيل هذا الكوفي للمال بالوقت وقتها، أنه اللي كان واحدهم يأخذ الغرائر، الغرائر هي الأكياس أبو حز أحمر، يعني من قبيل أنه هي عبارة عن الشوال الكبير، فاللي كان يأخذ له شوال مصاري مثلا مبالغ طائلة. طيب إذا كان واحد هو أسير المال بشكل أو بآخر، في شراكة بينه وبين قتل السيد الشهداء، لوين توصل القصة؟ هلا لما بتشوفوا مثلا شخص مفترض أن يكون موقفه حسين، وإذا به يدافع عن الدواعش، شيء مرعب هذا. بس هذا المرعب له أسباب، الأسباب هي هذه الشراكة، هذا السلوك القائم على هذه القواسم النفسية المشتركة مع قتل السيد الشهداء سلام الله عليه، تبني الشخصية، هذا البناء الذي لا يمكنه أن يتصرف إلا بما يتوافق معه. يؤكد هذه القاعدة، قاعدة من رضي بفعل قوم أشرك في عملهم، أنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عليه، القرائن القوية جدا متوفرة وتقدمت في حديث أنه المبعوث النبوي الخاص إلى كربلاء للتأسيس لزيارة الأربعين. إن شاء الله هذا الملف من مجلة شعائر يعالج المسألة بالتفصيل. فجابر عندما وصل إلى كربلاء ومعه عطية العوفي، هذا الراوي العظيم، اللي راوي كبير مشهور وبعدين صار قاضي بزمن العباسيين، هالمعلومات أيضا نشرت الآن. المهم عطية العوفي يقول: ثم جال، يعني جابر، ببصره حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين عليه السلام وأناخت برحله، أشهد أنكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم الملحدين وعبدتم الله حتى أتاكم اليقين، والذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطية: فقلت لجابر: فكيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا؟ هن تأتلوا وولادهم تيتموا ونسوانهم ترملوا وراحوا اجوا جاهدوا، مثلا قيس بن مسهر الصيداوي رايح جاي من الكوفة على مكة ومن مكة على المدينة، وبعدان ضاع مع الشهيد مسلم يومين ورجع على مكة، وبعدان رجع على الكوفة واستشهد ورميت جنازته من أعلى قصر الإمارة، وجاي عم بيقول له جابر هو ما شارك، عم بيقول للشهداء شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطية: فقلت لجابر: فكيف ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف، والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت أولادهم وأرملت الأزواج؟ فقال لي عطية: سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين عليه السلام وأصحابه. إذن النية تجعل الشخص شريكا. هون خلينا بجانب الرجاء والأمل نلتفت أنه نحن قادرين من خلال حضور هذه المجالس وإقامة مجالس سيد الشهداء في البيوت وفي أي مكان يمكننا، على طريقة المقدس الشيخ بهجت، أنه في أي مكان من العالم أقمت مجلسا ولو شخص واحد حضر، هذا الشخص خليه يبكي، خليه يعني يعتبر أنه يقيم مجلس لا يعرف من حضر، يقصد المقدس أنه قد يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت عليهم السلام في أي مكان من العالم ولو شخص واحد. خلينا نحط قدامنا هدف حقيقي أن نريد أن نصبح شركاء مع الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. واحد بيقضي عمره بالصدق يا حبيب يا زهير، وإذا وصل المولى عبد الله الرضيع كيف بيتكلم، كيف بالنسبة لغيره من أهل البيت إذا وصل لسيد الشهداء بعد سيد الشهداء أبو الفضل العباس سلام الله عليه يغبطه جميع الشهداء، فأضى عمره على أعتابهم يتقلب معهم، ما بيوصل ما بيكون شريك، بشرط أنه يتنبه للقواسم النفسية المشتركة مع قتلة الإمام الحسين سلام الله عليه ويتخلص منها. هذا معنى الربط بين التدين وحسن الخلق، هذا معنى عدم الفصل بين الدين وروحه، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذلك مسألة أنه واحد جاي على المجلس وحضر المجلس وبكي وطلع وبعده بتصرف مثل ما هو مع مرته بالطريق نفس الطريقة اللي كان فيها قبل محرم بعده، هذه خسارة كبيرة. يعني لم نقرر حسب النية، النية ما وجهناها لاستعمال هذا الرصيد العظيم لتحسين الخلق. طيب أمامنا هذا الباب من الرجاء، هذا الأفق المبين من الرجاء، ولدينا هذا الأفق المبين من الرصيد، ويمكن أن نصل إلى هذه النتيجة ولا نستعمل، هذا خسران مبين. بالنية يمكن للشخص أن يكون مع أهله السقيف، مع الذين هاجموا بيت الزهراء، بيت أمير المؤمنين والزهراء. هذا الكلام يجب أن يفكر به الشيعي والسني كل مسلم، لأن الذي يحب أهل البيت المحبة المتفق عليها بين علماء المسلمين سنة وشيعة يجب أن يقف عند هذه الخصوصيات. لما نشوف عالم أنه يسأل أيهما أفضل، فاطمة أم خديجة، عالم سني، فاطمة أم خديجة، يقول لا لا أعدل برسول الله أحدا. طيب ما حدا قال لك أنه الرسول أو خديجة، عم نقول فاطمة أو خديجة. يقول أنت بمجرد أن قلت فاطمة فقد قلت محمد، بضعة مني، هذا معناها. عجل فرجهم. هذا السني الذي يعتقد بالزهراء عليه السلام هذه العقيدة يمكنه أن لا يفكر بخصوصيات ما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الأساسية، هل أوصى رسول الله أم لم يوصى، ويعد الجواب ليوم الحساب حتى يعرف كيف يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي، فمعنى ذلك والعياذ بالله أنه ضيع الرسالة وأهمل أمر الأمة، لأنه لا يوجد حاكم يحمل هم المستقبل شعبه وناسه، لا يوجد نبي إلا ويخطط للمستقبل. والمؤرخ العالم الجليل الثبت المسعودي عنده كتاب اسمه إثبات الوصية، يثبت أنه كل نبي كان عنده 12 وصية، معروف مسألة. فإذا هل أوصى رسول الله أم لا؟ إذا لم يوصي والمسلم يعتقد بأن رسول الله لم يوصي، فمعرفته بالرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة. يعني عندما يقول أشهد أن محمدا رسول الله، هذا المحمد اللي عم يحكي عنه غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يجب أن يستعد المسلم للعرض على الله عز وجل ويكون جوابه واضح. أنا قلت تكون معرفته ناقصة، بالدقة هو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا يعرفه لم يأته، سواء كان شيعي أو سني ومعرفته ناقصة معناه ما بيعرف، ويعرف شخصا آخر يتصوره الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن من باب التكليف الشرعي ينبغي أن نلغي كل القواسم المشتركة بعالم النية والنفس مع الذين حصلت منهم هذه المواقف، بدون أن ندخل الآن في الحكم. الشراكة في الأسباب القريبة، كل شخص يسكت على حاكم ظالم هو شريك لأهل الكوفي في موقفهم من ابن زياد. ابن زياد على فكرة من الأمور المذهلة جدا في مرحلة من المراحل عندما تفرق الناس عن الشهيد مسلم، كانوا بحسب الظاهر 18,000 تفرقوا، لم يكن مع ابن زياد في القصر إلا 50 شخصا من الشرطة ومن وجهاء اللي مشتريهم مثل كثير ابن شهاب وغيره، ولم يكن لهم طريق إلى قصر الإمارة. بالبداية كان طريق مسدود، شافوا في بيت قريب مسجد الكوفة وقصر الإمارة اسمه بيت الروميين، دار الروميين، يعني مجموعة جماعة نصارى كانوا مشتريين هذا البيت، ففتحوا لهم طريق من هونيك صاروا يقدر يفوتوا، حتى صاروا 50. ابن زياد واللي معه جوا 50 شخص. شهيد هاني ابن عروة شو بيقول؟ لو دخل علي 10 أنفار لأنقذوني. 10. اللي صار انه الخذلان اللي خلى الناس يتفرقوا، ناس تفرقوا، ابن زياد سمع ما في ضجة، قالوا له تفرقوا الناس، خاف لعلهم كمنوا في الظلال. المسجد، مسجد الكوفي كان في تتخيط تسقيف سقف داير داير، لعلهم كمنوا في الظلال. هني بقصر الإمارة بجنب مسجد الكوفي، فإذا فترة شي ساعتين تقريبا، هلأ بقول ليش ساعتين، شي ساعتين الكوفي ما حدا مسك وضعها نهائيا، الناس فزعانين من ابن زياد وابن زياد فزعان من الناس وما في حدا. الفترة اللي تخلوا فيها عن الشهيد مسلم بن عقيل، ابن زياد قال كمنوا في الظلال، قالوا له لا ما في حدا، فأمر بفرع تخاتج المسجد، وبعبارة مصدر تاني فرع بحابح المسجد. تخاتج التدخيتات، البحابح الساحات، بس كيف الدنيا ليل، يعني صار الليل والناس فزعانين وهو فزعان، ناس هربوا وهو مش مسترجي يطلع لبرا. أمر بأن يأتوا بأطنان القصب، حمل الأصاب بيحطوا عليه كاز بيولعوه بيربطوه بحبال بشي وبيدلوه من قصر الإمارة، كان علو السور 17.5 متر، بيدلوا أطنان القصب بحبال أو بسلاسل ما شابه إلى أن، طبعا أول شيء بدهم ينزلوا عمال يفتحوا فتحات بالتدخيتات حتى ينزلوا منها هذه أطنان القصب اللي مولعينها ونزلوها لأرض المسجد شو في حدا ولا لا، بكل المساحة دير من دير المسجد، لأنه احتملوا أنه الناس تخبوا هون. قديش تاخذ وقت هذه؟ أقل شيء ساعتين، إذا مش 3-4 ساعات، إذا قول مثلا هن العدد اللي عندهم كمان قليل. المهم أنه الموقف من الحاكم الظالم إذا ما كان الشخص قادر على كسر حاجز الخوف فبيكون شريك بهذا الرعب اللي جعل أهل الكوفة يتفرقوا عن شهيد مسلم وبالتالي يخذلوا الإمام الحسين سلام الله عليه. الشراكة في السبب الآخر اللي هو عاض السلاطين، أنه مثلا شريح القاضي متفق، يبدو هذا سر الانهيار اللي صار بكربلاء، أنه كانت القوة الأعظم داخل القوة المسلحة الأعظم الأهم داخل الكوفة قوة الشهيد هاني ابن عروة، كان إذا ركب في أحلافه ركب في 30,000 دارع. الشهيد هاني صار معتقل، لكن لم يعتقل الشهيد هاني إلا بعد الاتفاق مع عمرو بن الحجاج أخو زوجة الشهيد هاني، يعني خال ابنه الشهيد هاني. ومع شريح القاضي أنه يعتقل الشهيد هاني، بيطلعوا جماعة مراد قومه مذحج بيطلعوا للمطالبة به فيطل، طبعا طالعين مظاهرة احتجاج انه بدنا بدنا هاني ابن عروة. فبيطلع شريح القاضي بيوقف على البرندة على الشرفي بيقول لهم انه حي. لما فات لعند الشهيد هاني ابن عروة وشافه مدمق قال له شريح سأقول لهم انه حي. قال يا شريح او حي مع ما ترى، والله لو دخل علي 10 أنفار لاستنقذوني. طلع شريح هو بده يبري ذمته، هذا وعاد السلاطين هيك انه هو شافه انه هو حي، ما قال لهم انه مثلا ما ايش بشو، قال لهم حي، هو هي حي. غير شريح القاضي، في عبد الملك اللخمي كمان كان قاضي، شريح قاضي القضاة، هذا قاضي احد رسل الامام الحسين عليه السلام اللي ارسل الى الكوفي. طبعا هذا الوثائق بحسب الطبري برواية أبي مخنف بيقول ألقي أحد سفراء الإمام مبعوثي الإمام سلام الله عليه من أعلى القصر، فتقدم هذا القاضي وأجهز عليه، فلما عيب عليه ذلك قال أردت أن أريحه. فإذا وعاظ السلاطين مش بس شريح، في طبقة وهو الموجودين بكل عصر. الآن هذا الشغل اللي عم يشتغلوه قرضاء وأمثاله هذا شغل وعاظ السلاطين. الموقف منهم مثلا بلبنان دائما عندنا هالمشكلة موجودة، بده يكون في وعي لهالخصوصيات. بإيران موجودة، بالعراق، بكل مكان موجودة، دائما في وعاظ السلاطين وفي ناس باعوا أنفسهم للشيطان. أصلا الشيطان هو يعني كان واعظ كبير في يوم من الأيام، فإذا ما حصل له من كل جيل فريق ما بيكون شيطان. ويجب أن لا يبرئ أي شخص نفسه من أنه قد ينحرف. إقامة بين الخوف والرجاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بالنسبة للعمل الأمني المهم هنا أن نتنبه إلى عدم الثرثرة، أن واحد صار مثلا بيعرف شغلة عن المقاومة بصير هيك بده يحكي حتى يتباهى أنه لا الإخوان هيك صار في هيك الوضع، هذا أمر خطير جدا. الشهيد موسى بن عقيل وصل معقل لعنده نتيجة أنه عرف أنه وين المكان الفلاني. العمل الأمن اللي اعتمدوا ابن زياد، طبعا كان في أفراد كثيرين عم يشتغلوا بهالمجال، منهم معقل. معقل بيقول له ابن زياد 3000 دينار اذهب وقل لهم أنا مولا لذي الكلاع الحميري. ذو الكلاع كان بحمص من ملوك اليمن اللي دخلوا بالإسلام، وكان قد سمع من عبد الله ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمار تقتله الفئة الباب. وين سمع الحكي؟ بصفين. معاوية عرف أنه ذو الكلاع شيخ عشير كبير، عرف أنه ذو الكلاع عرف بهالرواية وفقد صوابه، بيقول له لعمرو بن العاص انه كل خبر ان سمعه ابنك يجب ان يتحدث به. ذو الكلاع اصر، قال مع وجود عمار انا لا ابقى في الحرب، لابد من حل هالمساله. اتفقوا معاويه وعمرو بن العاص لان شافوا انه هذا الموقف كان كفيل بانهاء حرب صفين لصالح الامير عليه السلام، فاتفقوا بأنه بروحوا مع ذو الكلاع. أنا عم أقول ليش قال ابن زياد، بدي بين ليش ابن زياد قال له لمعقل اذهب إليهم وقل أنا مولا لذي الكلاع الحميري. ذو الكلاع كان يتشيع لأهل البيت حتى يصدقوا أنه أنا من الشام بس أنا من جماعة ذو الكلاع، يعني من حمص. بين قوسين تشيع بحمص قديم، والظاهر هذا السبب اللي بنكته على الحماصنة لأجله، انه في حساسية عقائدية، مش انه فعلا أهل حمص في عندهم مشكلة. معاوية عمرو بن العاص شافوا لابد من حل، اتفقوا أن يلتقي ذو الكلاع وعمار بن ياسر بين الصفين، التقوا. فقال له أنه هالرواية صحيحة وأكدها، استحكم طلوع الصبح. عمرو بن العاص شو بده يسوي؟ قال له لذو الكلاع سله عن عثمان، لأنه ما كان عندهم هو معاوية شغلة إلا قميص عثمان. سله عن عثمان، طبعا الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي اللي شهدته بها الأيام وربما مثل الليلة، الشهيد بيقول له ابن زياد ما رأيك بعثمان؟ قال وما أنت مع عثمان، أساء أم أحسن؟ سلني عن أبيك، سلني عنك وعن أبيك وعن يزيد وعن أبيه. اللي قال تقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين. الشهيد عمار يبدو أنه كان الأمير عليه السلام وجهه أنه يحكي الصح، فالشهيد عمار أعطى رأيه الصريح لعثمان. حينئذ روكبت العصا عن ذو الكلاع، يعني صار بده وقت تيفكر. ثم دارت الحرب فاستشهد ذو الكلاع، قتل ذو الكلاع واستشهد عمار، والظاهر ذو الكلاع اغتيل، تم اغتياله حتى لا يفسد الجيش على معاوية، ما كانت بعد محسومة عنده. ويبدو الخطة هيك انه بروح بيسمع منه وبتبدأ الحرب، يعني هن بيخلوا الصفين يلتقوا، وبنفس الوقت استشهد عمار وقتل ذو الكلاع. العمل الأمني موجود، والآن التركيز علينا بلبنان، العمل الأمني وغير العمل الأمني تركيز كبير جدا. يجب أن نتنبه دائما إنه اليهود يعملون ضد أهلنا أكثر بفاعلية بكثير من عملهم ضد النازيين اللي بيحكوا عن محرقتهم النازية، لأن تلك المحرقة استثمروها وأقاموا على أساسها كيان، هذا الكيان هزت المقاومة الإسلامية وعرضته للزوال. فحقدهم علينا أكثر، والخطر الأمني أكبر، ويجب التنبه إلى الكتمان، مش إنه التظاهر وين مكان يبسط ويحكي واحد، مسألة خطرة كتير. بتذكر بإيران ليت انتصار الثورة، في أم كانت سبب بقتل ابنها، ابنها من الحراس، وسامع عم تقول له انه ديروا بالكم يمي، قال له خلص الحمد لله الحراس جابوا هيك اجهزه جديده شغلات وكذا، ونحن مرتبين وضعنا. فعم تحكي هالام مع جارتها صديقتها، ابن صديقتها من جماعه منافقي خلق، عم تحكي هذه صديقتها قدام بيتها انه الحمد لله الحرس وضعهم صار احسن وجايبين هيك معدات وشغلات وكذا. من قال لك فلاني فلاني ابنها قايلها قتلوه؟ هذا استشهد هذا الاخ نتيجة انه امه حكت المعلومة، عم تحكي بجو انه لصديقتها اللي بتوثق فيها، وانه هو كلهم مؤيدين للحرس. فهذا العامل حساس جدا وينبغي التنبه له. بالنسبة ل حب المال وقلة الورع، لابد من حديث بالتفصيل عن كل منهما، لكن أكتفي بموجز حول كل منهما. أولا، من الثابت أنه المال السياسي كان له دور رئيس في سوء العاقبة الكوفي. خلينا ننتبه هون أنه وتحبون المال حبا جما، جاي في سورة الفجر التي هي سورة الحسين عليه السلام، والشواهد على هذا كثيرة إن شاء الله يأتي تفصيل. إشكالية العلاقة بالمال وحب المال إشكالية كبيرة، لذلك يجب على كل شخص، علي وعليك، أن ندقق في علاقتنا بالمال. بين نحن بنحب المصاري كثير، هذا الحب مسموح فيه هيك؟ شو هي الضوابط؟ شو هي الحدود؟ اكتفي الآن برواية عن الأمير عليه السلام حول أهمية وخطورة حب المال. يقول سلام الله عليه: حب المال يفسد المآل. نحن نحفظ هذه سهل المال، بس الثاني عليها مد على الألف، حب المال يفسد المآل يعني يضيع المصير. طيب هل قد حب المال خطير؟ بين واحدنا بيشوف انه بيزكون لما بيستأنس انه مصاري، بس قالوا له حصل الثواب، الحمد لله الحمد لله، بس الثواب ما بيرن بس المصاري بترن. هي المشكلة، مش ممكن تكون جيني مشترك، صفة نفسية مشتركة مع قتل السيد شهداء سلام الله عليه، وما العمل لكي يضمن الإنسان الثبات وعدم الوقوع في فخ هذا الخطر. وأذكر نصا منقولا عن ابن عباس. ابن عباس قال: إن أول درهم ودينار ضربا في الأرض نظر إليهما إبليس، فلما عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه، ثم ضمهما إلى صدره، ثم صرخ صرخة، ثم ضمهما إلى صدره، ثم قال: أنتما قرة عيني وثمرة فؤادي، وما أبالي من بني آدم إذا أحبوكما ألا يعبدوا وثنا، وحسبي من بني آدم أن يحبوكما. إذن بدل عبادة الأصنام، الشيطان بيقبل عبادة المال، وبامتياز. بين نحن تركين القصة هيك إنه مستسهلينها، هو إنه واحد حاضر يعمل أعمال، طبعا من جهة في وجوب العمل لتأمين الحاجات، وفي حث على الإنفاق المال، يعني بده يكون عنده مال الواحد، من جهة تاني في هذا الخطر. فما هو الصراط المستقيم في هذا المجال؟ الأمر الثاني اللي هو قلة الورع. قلة الورع كما ذكرت في البداية، أنه كان في بعض أهل الكوفة مثلا شبث بن ربعي كان عنده مسجد خاص فيه، وكان قائد الميمن في صفين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أرسله الأمير في مهمة إلى معاوية، ضيق الخناق على معاوية. هذا شبث بن ربعي. أخيرا كان قائد المشاة في كربلاء، وكان كل المعركة يكره أن يحارب، يقول له عمر بن سعد مثلا يطلب منه عمل، يقول له: سبحان الله، عمدت إلى شيخ شيخ المصر وتطلب منه هذا؟ في قلب المعركة شبث بن ربعي يقول: قاتلنا مع علي ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان 5 سنين. يعني قاتلنا مع علي ومع ابنه، يعني الإمام الحسن سلام الله عليه، من بعده آل أبي سفيان 5 سنين، ثم عدونا على ابنه من بعده على الإمام الحسين عليه السلام لنقتله وننصر ابن سمية، ثم تكرم بشتمها شتم كبير: ضلال يا لك من ضلال. هذه قالها بكربلاء شبث بن ربعي. شو اللي خلى يوصل لهم؟ شيخ عشيري وعنده مصاري وإله تاريخه الجهادي وفهمه لأهل البيت هذا الفهم. ضلال لأنه واقف مع آل أبي سفيان، ضلال يا لك من ضلال. طبعا في نص مش ثابت، بس أنه كان من حاملي الرؤوس إلى الشام، لكن من المساجد الملعونة على لسان الأئمة في الكوفة مسجد شبث بن ربعي، يعني انحرف أكيد. هذا الانحراف شو سببه؟ قلة الورع. هذا الأمر مش عم نوقف عنده كما ينبغي. قلة الورع يعني أنه واحد متدين بنسبة 99%، بس في 1%، هالواحد بالمية ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. التقوى هي عبارة عن قرار بترك الحرام، قرار صادق، فيقع لأنه نحن مش معصومين، نقع نتوب، نجدد التوبة مباشرة. لكن قرار التقوى لا ينسجم مع نية الاستمرار بمعصية واحدة. المعصية الإقامة على معصية واحدة هذه قلة ورع، قلة تقوى. هذا الأمر ينبغي الوقوف عنده. طبعا الحل أنا أقول هذا موجز، بعدين لابد من حديث بالتفصيل حول المال وحول قلة الورع، لكن الحل في مشكلة قلة الورع تجديد التوبة دائما والتنبه للصدق فيها. نحن لا نستطيع أن لا نقع في المعاصي، معرضون للمعاصي، لكن أن لا نرتكب أي ذنب عن سابق عمد وأسرار، هذا أدرينه. يعني دائما كل ما تاب واحد منقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه من كل ذنب أذنبته، بس إذا كنت وأنا أقول هذا أنوي أنه إذا جاء فلان أو إذا جاء ذكر فلان إذا أذاني بدي أغتابه أنا، فأنا ناوي الإقامة على معصية، هذا قلة ورع. هذا يجعل الإنسان يلتحق بالجهنميين بالأخسرين، يصبح من الأخسرين أعمالا، لأنه السيئات لابد وأن تفتك بالحسنات والنتيجة تغلب. في الختام أشير إلى استمرار هذه المجالس إن شاء الله إلى آخر صفر، وأرجو أن نهتم بإقامة المجالس في البيوت، باعتبار أنه اللي بيعرف عظمة مجالس سيد الشهداء سلام الله عليه لا يحرم بيته من تحصين سنوي ولو مجلس واحد. حقيقة الدمعة على سيد الشهداء أغلى من كل جواهر الدنيا والآخرة، لأنها متصلة برضوان الله عز وجل ورضوانه من الله. حقيقة هذا الأمر، حقيقة إذا مجلس يقرأ فيه شخص، بس شخص واحد هو عم يقرأ، هذا المجلس عظيم جدا، عظيم عظيم عظيم. أحد علمائنا بيقول أنه شاف أحد أهل المعنى والعبادة، شاف في زمن الإمام الخميني رضي الله عليه في خطر توجه إلى إيران، ستحل قارعة كبيرة بإيران، بعد مدة شاف الخطر ارتفع، أنه زال هذا الخطر، أراد أن يعرف ما هو السبب، فتبين السبب أن أهل ضيعة بمنطقة نائية أروا دعاء التوسل ودعوا لإيران. الله عز وجل رفع هذا الخطر بهالاجتماع دعاء التوسل. طبعا بمجرد ما أنه يكون في ذكر أهل التوسل، شو التوسل بالمعصومين والتوسل بالإمام الحسين عليه السلام والتوسل بعشر أئمة من أصل 12، عشر معصومين من أصل 14، وبعدان هو سر رسول الله وأنا من حسين. فالدمع على سيد الشهداء استغفار مقبول، خلينا نحرص ولو أنه يعني تباكي حقيقة، قصة من بكى أو تباكي مسائل حقيقية، هي الثقافة لازم نعززها، هي الطريق إلى اكتمال الورع و الوصول إلى خيام سيد الشهداء سلام الله عليه. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في المواجهات الأخيرة في الشام العراق، وإلى شهداء الإسلام في البحرين والحجاز وخصوصا ليلة العاشر، وشهداء الإسلام في اليمن وفلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة. قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.